إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، أضطر إلى قطع الكلام في تفسير فواتح سورة مريم لأقف على أمر جليل خطير. إلى الذين يتساءلون لماذا تأخر النص حتى الآن، أجيب عن هذا السؤال: فإن الذي حدث منذ أيام لا يصح السكوت عليه أبدا. إن الذي حدث هو أكبر العلل وأم الأدواء، ألا وهو الاعتداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صار الاعتداء عليه ظاهرة، صار الاعتداء عليه الكلام عليه بلا توفير صار ظاهرة. أنا الآن أقرأ عليكم العناوين التي نشرت منذ 10 أيام. العنوان الكبير: دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الحياة العاطفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شفيعا للعشاق وآمن بالحب الأول، كان يعطر فمه ليستقبل زوجاته بالقبلات ويناديهن بأسماء الدلع، وكان يتعذب في حبه مثلما يتعذب العشاق، كما حدث في قصته مع زينب بنت جحش. وفرق بين امرأة ورجل لا تحبه، لأنه كان يؤمن بالحب. هذه هي العناوين التي نشرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دولة تزعم أن دينها الرسمي هو الإسلام. لأجل هذا تأخر النص: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتناول حياته كحياة أي رجل، مع أن الله عز وجل وقره وأمر بتوقيره، وأنه إذا جاز أن يخاطب أحد من أثناء الناس بهذا
فلا يجوز ان يخاطب العظماء بمثل هذا ابدا. اليهود 15 مليون في العالم فقط، معهم زراعة العالم وتجارة العالم وتكنولوجيا العالم، ومعهم الاعلام ومعهم المال، وهم الذين يرشحون الرؤساء في دول العالم. مهما تسمع من القول ان الامة ارادتها حرة، كل هذا كذب، ونحن نعلم جميعا انه كذب. هؤلاء اليهود 15 مليون يهودي في العالم. لماذا؟ لانهم عظموا التوراة. بيجل البولندي الافاق لما جاء هنا 81 لحضور الجنازة، وكان الجنازة يوم سبت، ونزل في فندق في مدينة نصر، أصر على أن يمشي على قدميه إلى المنصة، برغم أن هذا كلف الدولة تكليفا باهظا الناحية الأمنية. رجل يمشي قرابة 2 كيلو على قدميه ولا يراعي ظروف البلد التي كانت تمر بها، لا يراعي. لماذا؟ لأن التوراة تحرم عليه الركوب يوم السبت. التوراة المحرفة تحرم عليه الركوب يوم السبت، فينصاع لأوامر التوراة، ولو عارضوه لركب الطائرة ورجع، ولا اتهمه أحد بالتصرف. نحن الذين تخلينا، ونحن أصحاب الكتاب المنزل الذي لم يحرف منه ولا حرف، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. سمعوا كشاف وكلما وجد حفرة وقع فيها لأنه أعمى، لا ينفعه الكشاف. توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول أبواب النصر وتعظيمه، ولا يحل لأحد أن يتناول شيئا من حياته صلى الله عليه وسلم كما نتناول حياة الناس. إن الله تبارك وتعالى قال للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا كانت لغة لبعض الأنصار، إذا أراد أن يلفت نظر المتحدث إليه يقول له أرعني سمعك، يعني اديني ودنك. فنهاهم أن يقولوا هذه العبارة: أعطني أذنك، برغم انها تصح لك ومنك لي، لكنها لا تصح منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاهم ان يقول الواحد اعطني اذنك، ان هذا ينافي الادب. ان الله تبارك وتعالى وقر نبيه في القرآن، فما ناداه باسمه قط في القرآن: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، يا ايها النبي، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، يا ايها المدثر، يا ايها المزمل، في حين انه نادى الانبياء باسمائهم. الاسم العلمي الذي لا يدل على خلق ولا وصف: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا نوح اهبط بسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا زكريا إنا نبشرك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما ناداه قط إلا بأسنى أوصافه وأجل نعوته، نعت النبوة والرسالة، وعاب على الذين ينادون باسمه المجرد. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اذا اردت ان تناديه لا تقل له يا محمد، ولا تقل له يا ابا القاسم. لا تجعلوا دعاء الرسول، اي اذا ناديتموه، كمنادات بعضكم لبعض، فنهاهم عن ذلك، اي عظموه وفخموا امره، وقولوا له: يا رسول الله، يا نبي الله. يوم كان هناك ضمير وإيمان وخلق، قبع أحد الصحابة في بيته لما نزلت هذه الآية وظن أنه من أهل النار، كما رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قعد ثابت ابن قيس الأنصاري في بيته حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، فقال بعض الجلوس، وفي رواية أنه سعد بن عبادة: يا رسول الله، أنا أعلم لك علما. فأتاه فوجده جالسا في بيته، قال: كيف حالك؟ قال: بشر حال، إنه كان يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من أهل النار. فجاء سعد بن عبادة وقص خبره على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، مجرد أنه كان يرفع صوته سجي، لما نزلت الآية ظن أنه المقصود، رفع الصوت فقط. وطبعا ليس المقصود رفع الصوت عنادا، فإن هذا كفر مجرد، إنما هو مجرد رفع الصوت يؤدي إلى حبوط العمل، فكيف بالمعترضين عليه؟ كيف بالمنتقصين له؟ كيف بالمحاجين له؟ رفع الصوت يحبط العمل. وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبا بكر وعمر، اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا رسول الله، أمر فلان. وقال عمر: بل أمر فلان. وارتفعت أصواتهما وتناريا. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت خلافك؟ فقال عمر: ما أردت خلافك. فنزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان عمر بعد ذلك إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لا يرد عليه حتى يستفهمه. وكان أبو بكر يناجيه بصوت خفيف امتثالا لهذه الآية. بل روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أو تدريان أين أنتما؟ ثم قال لهما: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. قال: أما والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. إنما عذرهما لأنهما ليس من أهل البلد ولم يتأدب بالأدب النبوي. مجرد رفع الصوت محدث للعمل، بل هناك ما هو أعجب من ذلك. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فشهد لهم بالإيمان لمجرد الاستئذان، كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله قال: كنا ظللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا حتى اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، كدية أي فخرة، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، أي عجز عن تكسيرها. قال: فقام معي وأنا أعرف الجوع بوجهه، فأمسك المعول فقال: بسم الله، وضربها فكانت كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله، لو أذنت لي أن آتي أهلي فأذن لي. فأتيت أهلي فقلت لهم: هل عندكم طعام؟ لقد رأيت بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجهه، إلى آخر الحديث. فهو يستأذن، أما الذي يذهب بلا استئذان فالآية تدل على أنه لا يؤمن بالله ورسوله، فكيف بالذين ينصرفون إلى غير كلامه وينصرفون إلى غير سنته بلا برهان ولا كتاب؟ إن توقيع صلى الله عليه وسلم واجب، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتوقير والتعزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح لله تعالى، أيليق أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق؟ والعشق لفظ يتناول العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة وبين المرأة والمرأة وبين الرجل. المصطلحات التي صار لها وصف والتي صار لها مذاهب لا يحل استخدامها أبدا. يعني العشق ما عاد لفظا موهما، إنما هو لفظ يدل على معنى، مثل التصور. أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء أراد أن يترجم لأعلام العلماء وينسبهم للتصوف، فذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكر جماعة من الصحابة الكبار وسلة من الأئمة الأخيار، فجاء بعده ابن الجوزي اختصر كتاب حلية الأولياء لأنه فيه أحاديث مسندة وأحاديث غريبة وليس من مادة الكتاب ولا تناسبه. فأراد ابن الجوزي أن يختصر كتاب الحلية على الموضوع الذي أراد أبو نعيم الأصبهاني أن يعني يسطره لما صنف كتابه. إيه الموضوع؟ إن يأتي باسم العالم ويأتي بثناء الناس عليه أو يأتي ببعض أقواله وأخباره. فاختصر ابن الجوزي كتاب حلية الأولياء في كتاب اسمه صفة الصفو. وفي مطلع صفة الصفوة انتقد أبا نعيم الأصبهاني مسلك أبي نعيم الأصبهاني، فكان من جملة من انتقده قال أنه أدخل كبار الصحابة والعلماء في المتصوف، والتصوف صار مذهبا له أصوله، ولا يجوز أن بين الزهد والتصوف. سفيان الثوري متى كان متصوفا؟ والتصوف صار مذهبا. فإذا كان هناك رجل زاهد فلا تقل هو متصوف، لأنه يحصل خلط في الفهم بعدما صار التصوف مذهبا، لكن قل هو زاهد، لا تخلط بين الزهد وبين التصوف. كيف يضع الإمام الشافعي مثلا في جملة المتصوفة؟ ومن الصحيح المأثور عن الشافعي قال إذا تصوف الرجل أول النهار لم يأتي آخر النهار إلا وهو أحمر. إذا الشافعي الذي يقول هذا الكلام يوضع في زمرة المتصوفين لا يجوز. ليه؟ لأن التصوف صار مذهبا. الغلاء كم يتعجب من رجل يعيش في هذا العصر يسأل عن الغناء، أهو حلال أم حرام؟ فإذا به يفصل تفصيلا باردا لا معنى له، يقول الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فمتى قال الرجل كلاما حسنا فهو حسن ومتى قال كلاما قبيحا فهو قبيح. فأبو الموسيقى يا مولانا لا يتعرضون لها بذكر أبدا. طيب ده الغناء النهاردة إذا أطلب نحن نعلم إن الغناء عبارة ومغني وكلمة. يمياد الإنسان ببلاهة غريبة فيقول كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. ده الغناء مكون من ثلاث أشياء، تكلمت عن شيء واحد وتركت شيئين محرمين. الموسيقى حرام بلا إشكال، وأنا لا أعلم عالما في هذه الأمة، لأن الأربعة والأوزاعي وابن عيينة وإسحاق بن راهويه بمذاهب بجانب الأمة الأربعة وجماهير أصحاب هؤلاء العلماء كلهم على تحريم الموسيقى وتحريم أدوات الموسيقى. لم يتورط في المخالفة إلا ابن حزم وابن طاهر وجماعة من المتأخرين. فيأتي فيضرب صفحا عن الموسيقى ولا يفصل، يقول إن المرأة لا يجوز لها أن تبرز للرجال، وهو يعلم إن المرأة بتقف شبه عارية على المسرح وتتميل يمين وتتميل شمال ومتبرجة وسافرة سافلة. يعرض عن كل هذا ويبتدي يفصل تفصيل بارد لا معنى له. الغناء إذا أطلق ده صار مذهبا، والغناء ده مصطلع، فلا يجوز على الإطلاق إن الإنسان يفصل إذا كان يعلم أن الجماهير ستعرض عن هذا التفصيل، بل ينبغي عليه أن يقول هو حرام، إنما التفصيل هذا لا محل له. إذن المذاهب والمصطلحات المستقرة عند الجماهير يجوز لنا أن نستعملها في ضد ما وضعت عليه. لفظ العلم لا يجوز أن يستخدم أصلا، تقول انا اعتق رسول الله لا يجوز، انا اعتق الله لا يجوز. لكن هناك المصطلح الذي وضعه الله عز وجل وهو مصطلح المحبة، تقول انا احب الله عز وجل واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وعثمان واحب الصالحين الى اخره، لكن لا تقول اعتق. لفظ العشق مصطلح حادث، ثم هو يدل على ما ذكرته لكم من العلاقة المحرمة. فهل يجوز بعد ذلك ان يقول رجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق، يوم كثير من الناس اللي هم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون ذلك، أي الرسول كان يحب العشاق وكان شفيعا للعشاق، ويزداد الإيهام وتزداد الجريمة لما يورد دليلا على هذا الكلام من صحيح البخاري؟ هل تتصور ذلك؟ دليل من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق. الحديث في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اعتقت بريرة وكانت تحت مغيث، زوجها رجل اسمه مغيث، ولما اعتقت خيرت ما بين ان تبقى تحت عبد او تفارق، فاختارت الفرق، هي حرة وهو عبد. وكان مغيث شديد الحب لبريرة، فلما كلمها ان تبقى معه ابت عليه، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به ان هي تبقى معه ولا تفارقه. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة، فجاءت ومجالس وابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها فامرها ان تبقى معه وان تكون زوجة. فقالت يا رسول الله اتأمرني؟ فقال لها لا، انا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. ثم انصرفت بريرة، فقام مغيث وراءها يبكي ودموعه تتحدر من على لحيته وهو يسألها ان تبقى معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ورد لفظ العشق يا اخوانا في الموضوع. طيب هذه امرأته، لما رجل يحب المرأة ما يقال ان هذا عشق، لانها امرأته، ولفظ العشق مصطلح على معنى، فلا يجوز ان يقول انسان عن رجل انه قابل عشيقته، فيقصد انه قابل امرأته. لان اذا انا قلت رجل قابل عشيقته فهم كل هذا الجمع انها امرأة. فهل يصح وضع هذا العنوان على هذا الحديث؟ آمن بالحب الأول. ايه هو من الحب الأول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خديجة رضي الله عنه. هل النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالحب الأول؟ لا والله، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان في قلبه امرأة ولا رجل، لم يكن في قلبه إلا ربه تبارك وتعالى، لم يكن في قلبه ذرة ولا سعرة ولا سعيرة إلا لله. قال صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. نعم، إبراهيم عليه السلام جده الأعلى صلى الله عليه وسلم لما بلغ إسماعيل السعي معه وقد رزق الولد بعد سنين عددا بعدما شاق وتجاوز 90 من عمره، فعادة يتعلق قلب الوالد بمثل هذا الولد الذي جاء بعد طول انتظار، فأمره الله عز وجل أن يذبح ولده حتى لا يكون في قلب إبراهيم شيء من الدنيا، فبادر وامتثل. وأنتم تعلمون محبة الوالد للولد لا سيما بعد هذا العمر، فلم يتردد لحظة في أن يذبح ولده. الأنبياء كانوا يعظمون الله عز وجل، من طوى قلبهم إلا على محبة الله عز وجل والخضوع له وتمام العبودية له، لكنه كان وفيا نعم، وكان محبا لخلقه نعم. ولا نعلم في هذه الأمة امرأة مثل خديجة، هي المرأة الأولى بحق في هذه الأمة، تليها عائشة رضي الله عنها، وللعلماء تنازع أيهما أفضل، أخديجة أم عائشة؟ والذي أعتقده اعتقادا جازما عندي أن خديجة لا يعلوها امرأة أبدا، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، وهو في نظري حجة في محل النزاع، قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم وامرأة فرعون وخديجة وفاطمة. ثم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. معنى الكلام: وفضل عائشة على سائر النساء باستثناء الأربعة، هو ده الكلام، يعني هؤلاء الأربعة لا يدخلون في سائر النساء لأن الكلام بدأ بهن، ولأنهن الكمل من النساء. بعد الأربعة دول عائشة على ذروة كلام النساء جميعا. كيف لا تكون خديجة كذلك، وهي التي آمنت به وصدقته وواسته بمالها. والمواساة المال من المرأة للرجل مسألة دقيقة وخطيرة. أنا أقول لك نصيحة: لا تستعن بمال امرأتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإذا مددت يدك على مال امرأتك فكن كالمضطر الذي أبيح له أكل الميتة، لأن مع أول خلاف يبدأ المن. تمن عليك إنها بتنفق وإنها ما ادخرت وسعا في الإنفاق و إلى آخره، الأشياء التي تذبح الحر. فلا تستعن بمال امرأتك حتى تكون رجلا قيما عليها، فإنك إذا استعنت بمال امرأتك شاركتك في نصف القوامة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نساء اللي هم مثل خديجة قلائل في الدنيا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر شمائلها. قالت له عائشة كما في الصحيحين من حديثها قال ما غرت على امرأة قط كغيرتي من خديجة لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها. فذكرها يوما فقلت له خديجة خديجة عجوز حمراء الصدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. فلم يجاملها ولم يطيب خاطرها لكن قال لها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. واستني بمالها حين حرمني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من سائر النساء. يا سلام على الوفاء. بل كان وفاؤه يتعدى ذلك. جاءته امرأة عجوز فلما رآها بسط عباءته لها وأجلسها واحتفى بها. فقالت له خديجة فقالت له عائشة من هذه؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. مجرد إنها من رائحة ذلك العهد. إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. نعم ليس هناك امرأة قط مثلها ويدل على كمال عقلها أول حادث جليل في حياتها معه لما نبئ صلى الله عليه وسلم وجاء يقول زملوني زملوني والله لقد خشيت على نفسي. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذت وذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوح وكان رجلا نصرانيا يقرأ الكتاب العبراني. فلما جاءته قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. شوف العقل. اسمع من ابن أخيك لأن الأخ أغلى حاجة بعد الوالدين في حياة الإنسان. أخوك أغلى من ولدك. هكذا ينبغي أن يكون. أن يكون الأمر. أخوك أغلى من ولدك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في معرض القتل والقصاص وهو يندب ولي الدم إلى العفو قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ومعروف وأداء إليه بإحسان. لم يقل من قاتله إنما قال من أخيه يحل القلب ولي الدم إنه يعفو. نقول اسمع من ابن أخيه. والعجيب كما يقول الذهبي رحمه الله لما علم ما ذكر هذا الحديث في ترجمة عائشة ما جئت على امرأة قط غيرتي من خديجة يقول هذا من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أن تغار من ميتة ولا تغار من عدة نسوة يشركنها فيه حتى لا يتكدر خاطره وتتعكر حياته صلى الله عليه وسلم. ما يقال آمن بالحب الأول إنما يقال هو وفي. عبارة كاذبة كان يعصر فمه ليستقبل زوجاته بالقبلات، الكلام ده ينفع يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز ان يوضع هذا العنوان، وان كان المعنى صحيحا، لكن ينبغي ان يعبر في حق النبي بما يليق بمكانه من الالفاظ، كما ان في الرجال عظماء ووضعاء، الكلام برضو فيه كلام عظيم وكلام وضيع. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطهر فمه اول ما يدخل بيته، لحديث شريح بن هانئ عن ابيه، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. لكن لا ينبغي أن يوضع هذا العنوان، لأنه لا يليق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل أن يقول هذا السفيء أنه كان يتعذب في حبه. كان ده ينفع يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام يتعذب في حبه زي العشاق، وقعد يكتب جوابات، وقعد يفكر فيها ليل نهار؟ ينفع يقال هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشرف واحد في الأمة دي. ويأتي على رواية كذبها علماء الحديث من الروايات الساقطة في قصة زواجه بزينب رضي الله عنها، انه رآها صلى الله عليه وسلم يوما فوقعت في قلبه فقال: سبحان مقلب القلوب. وقع حبه حبها في قلب، سبحان مقلب القلوب. وكان بيقول لزيد: اتق الله وامسك عليك زوجك، وهو بحبه. وقد كانت بنت عمه كانت بكرا، ولو شاء ان يتزوجها بكرا لتزوجها بكرا، وهي رواية باطلة كما نص علماء الحديث عليها. تعجب يأتون على الروايات المنكرة فيجعلونها صحيح، ثم يكذبون برواية البخاري ومسلم. وصل بنا الحال الى هذا الدرج. وقبل ذلك واحد يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام مات بالزائدة الدودية، لماذا لا يسب اليهود رسول الله اذا يتشتم في ديار المسلمين ويهان في ديار المسلمين؟ فتجرعوا علينا، لان اللي كتب هذا الكلام في ديارنا بيروح بيته برضه امن ومطمئن، وبياخذ الحوافز والعلاوات وبيرتق، ولا احد يعاتبه ولا احد يحاسبه. فأغرى هذا الذي يجري في بلادنا اليهود أن يتكلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما تعرفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، نحن لا نعلم جيلا عظم نبيه كتعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا انتصروا وسادوا وعزوا. ونحن لما قرأنا تاريخ الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها، لا نعلم جيلا مسكن له في 10 سنوات إلا جيل الصحابة. كان المحور كله هو تعظيم الدين، وتعظيم الدين إنما يكون بتعظيم المرسل والمرسل إليه. التعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه تعريض بالله، لأن الله عز وجل قرن رسوله به في آيات: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله
وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانظر إليه كيف فرق في الحكم بين الذين يؤذون الله ورسوله وبين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذه كبيرة. أما الذين يؤذون الله ورسوله فالحكم أن الله عز وجل، ولا يلعن الله عز وجل إلا كافر. حلال الدم. ففرق في الحكم بين هؤلاء وبين أولئك، وقال تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فالذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعونون، لأنهم يطعنون في ألوهية الملك الذي أرسل، ويطعنون في الدين أيضا. إنما الصحابة ما كان لهم في الدنيا من شبيه ولا نظير. وانظر إليهم كيف وقروه وعظموه. لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان هذا الكافر يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالها ابن سلول دعا رسول الله، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان صحابيا جليلا، قال له: ألم تسمع ما قال أبوك؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله: والله لقد صدق يا رسول الله، لتخرجنه أنت. ثم قال: والله لقد علمت قريش أنه لا يوجد فيها من هو أضر بأبيك، ولو أمرتني لأتيتك بعنقه. فقال له: لا لا. فلما دخل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول المدينة شهر سيفه وقال لأبيه: والله لا تسكن فيها إلا بإذنه. ففزع المنافق الأرض إلى الخزرج وقال: يا للخزرج، إن ابني يريد أن يخرجني من بيتي. قال: والله لا تسكن فيها بإذنه. فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكن فيها قال له: لا. قال لأبيه: لن تسكن فيها حتى تأتي رسول الله وتقول إنك الأذل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا الأذل. فحينئذ سمح له ابنه أن يسكن المدينة. وفي صحيح ابن حبان أن عبد الله بن أبي بن سلول خرج من أسمة، كان في أشجار كثيرة، وقال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه ولده عبد الله. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك والذي بعثك بالحق، لئن شئت لآتينك بعنقه. قال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وكذلك في حديث البراء وغيره أن الصحابة كانوا إذا جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون كأن على رؤوسهم الطير. قال أبو بكر بن الأنباري: فلان على رأسه الطير تحتمل معنيين. المعنى الأول يدل على السكون، لأن الطير لا تقع إلا على ساكن، فيقال على رأسه الطير يعني كأن رأسه ساكن، فاطمأن الطير وتوقف على رأسه، وهذا يدل على قمة السكون. المعنى الثاني أنه نقل عن سليمان عليه السلام أنه كان إذا أراد أن يمشي في موكب قال للريح احملينا، وقال للطير أظلينا، فكان يقال لمن في مثل مهابة سليمان على رأسه الطير، أي كأن الطير تظلله كما كانت تظلل سليمان عليه السلام. ولما أمر الله عز وجل الصحابة والمؤمنين من بعدهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي أخروا أقوالكم وأفعالكم حتى يأمركم، فلا يجوز أن تبادره بالقول حتى يتكلم هو صلى الله عليه وسلم. ترجم الصحابة هذا الأمر ترجمة عملية في غاية العجب، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة في الساعة فقال: أي شهر هذا؟ فسكتوا. أي شهر هذا؟ أيلتبس على واقف في يوم عرفة أو واقف في منى وهو محرم، أيلتبس عليه أنه في شهر ذي الحجة؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. من السؤال عن مثل هذه البدهية التوقف، لما أسأله ما هذا؟ فأسألك عليك الضحايا، لا ينتبه، والسائل في قمة العقل، فلما تسأل عن البدهيات توقف، لا تبادر بالإجابة، لا سيما إذا كنت بين يدي جليل عظيم هو الذي يسألك كامل العقل. فالصحابة لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بجواب، خشية أن يكون نزل من عند الله اسم آخر لشهر الحج. قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ طالما أن الجواب جاء على سابق العهد كان المفروض رد السؤال الثاني يغريهم بالجواب، هم كانوا خايفين أن يسميه بغير اسمه، فطلع روحه. فلما يقول له: أي بلد هذا؟ كان هذا يغريهم فيقولون: مكة. لكنهم قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ كان المفروض يتجرأوا مرتين، والسؤال والجواب على ما هو معلوم عنده. أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قال فإن الله عز وجل. شوف القضية التي مهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله حرم عليكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هو ده مثال لمعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، تناولنا هذه الظواهر ضرورة واجبة لأشياء أخص بالذكر منها ثلاثة أشياء. الشيء الأول لإعلان حبنا وولائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أن يسبح حبيبك وأنت ساكن. لا بد أن تفعل شيئا مهما كان ضعيفا يدل على أنك محب، أنك رافض لهذه المسألة بأمتها من جذرها. افعل ما تستطيع، يبقى في إعذار وفي إرضاء لضميرك. كما قال القائل: أرسلت دمعي للحبيب هدية، ونصيب قلبي من هواه ولعه. قال: اجتهد فيما يليق بقدرنا. قلت: اجتهد جهد المقل دموعه. فأنا لا أستطيع في مثل هذا الموقف إلا أن أبكي، كافي. لكن تسكت، تقول: لا يضر السحاب نبخ الكلاب، هتجد أن الكلاب ملي الدنيا. فأي ظاهرة مهما كانت دقيقة ومهما كانت تافهة لا ينبغي أن تمر على الإطلاق على أصحاب الضمائر المستيقظة، لا سيما إذا كانت متعلقة بالله ورسوله. الشيء الثاني هو أننا نقول هذا إعذارا لربنا، أننا تكلمنا وأنكرنا وما سكتنا، ولو كان الأمر بأيدينا لأدبنا هؤلاء. ولكن كما يقول الكند الزم: ولقد أحسن غاية الإحسان وأجاد غاية الإجادة. كأنه كان ينحت الكلمات من الصخر في مقطوعته الباهرة،
التي صدر بها ابو تمام ديوان الحماس، وحق له ان يصدر حماسة بهذه المقطوعة الجلدة القوية. الفند الزماني سرقت ابله، وكان رجلا ينتمي الى قبيلة ضعيف، وعجز ان يستنقذ ابله من الساط من النصف، فقال متوجعا: لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانة، لكن قومي وان كانوا ذوي عدد اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان ذولوت كلانا. قوم اذا الشر ابدى ناجزيه لهم صاروا اليه جرافات ووحدانا، لا يسألون اخاهم حين ينذبهم في النائبات على ما قال برهان. لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وان هانا يجب ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسان. عندهم ورع بارد ياخذ على افاه الله يسمح، ياخذ على خده الله يسمح. لا والله ما كان هذا سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه قال ابي عز مروة فامسكه واراد ان يؤدبه فقال له: كن خير اخر.
الاخوه الجلوس، الاخوه التزموا بالجلوس، جزاكم الله خيرا. الجلوس هذا هو احد اداب الطلب، احد اداب الطلب، جزاكم الله خيرا.
لما هجا الشاعر عمر بن ابي عزه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامسكه فقال: يا محمد كن خير اخذ ولا ارجع، فتركه فهجاه وشد اذنيه، برضو امسكه قال: كن خير اخذ. فلما هجا للمره الثالثه واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ يعني بمجامع يعني ان يقبض عليه وان يعني يكون في حوزته، قال: يا محمد كن خير اخذ. قال: لا والله لا ادعوك تمشي في طرقات مكه، قول ضحكت على محمد مرتين، لا يلده المؤمن من جحر مرتين، وامر به فقتل. مفيش حاجه اسمها حلم لحد الاخر، ده سمت الضعفاء مهما تصدقوا قالوا احنا اقوياء. كما قال القائل: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان، عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كان، فلما صرح الشر فامسى وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. عارف لما يكون الزق الجلد مليان مية، لما تكون كده يعمل ايه من فوق؟ ينزل مية. اهو احنا بقى فاض بنا الشيء، لو واحد عمل لنا كده هننفجر كالزق المليان، اول ما تطعنه كده من جنبه بينزل مية على طول. وطعن كفم الجط غدا والجط ملآن. شو بقى البيتين دول اللي فيهم مية الذهب دول؟ وبعض الحلم عند الجهل الإذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان.